الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد الدرس 91 بعد 200 من سنن أبي داود، وهو الدرس الثاني من كتاب الأشربة. قال: باب ما جاء في الخمر تخلل، لأن الخل قبل أن يصل إلى ما هو عليه يمر بما أرحلة التخمير، فإذا ترك الخليط على شأنه حتى يصير خلا فلا حرج فيه، أما إذا صار خمرا ثم بعد ذلك يذهب إلى تخليله فهنا يمنع. قال: بالسند المتصل حدثنا زهير بن حرب قال: أخبرنا وكيع عن سفيان عن السدي عن أبي هريرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا، قال: أهرقها. قال: أفلا أجعلها خلا؟ قال: لا. أخرجه مسلم وهو عند الترمذي وأحمد الدارمي. قال الخطابي: في هذا بيان واضح أن معالجة الخمر حتى تصير خلا غير جائز، ولو كان إلى ذلك سبيل لكان مال اليتيم أولى الأموال به لما يجب من حفظه وتثميره والحيط عليه. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال وفي إراقته إضاعته، فعلم بذلك أن معالجته لا تضره ولا ترده إلى المالية بحال انتهى. قال الشوكاني: في النيل فيه دليل للجمهور على أنه لا يجوز تخليل الخمر ولا تطهر بالتخليل، هذا إذا خللها بوضع شيء فيها، أما إذا كان التخليل بالنقل من الشمس إلى الظل أو نحو ذلك فأصح وجه عن الشافعية أنها تحل وتطهر. وقال الأوزاعي وأبو حنيفة: تطهر إذا خللت بإلقاء شيء فيها. وعن مالك: ثلاث رواية صحها أن التخليل حرام، فلو خللها عصا وطهرت انتهى. قال رحمه الله: باب الخمر مما هي. أي مما تصنع. وبالسند المتصل حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني قال: أخبرنا يحيى بن آدم قال: أخبرنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من العنب خمرا، وإن من التمر خمرا، وإن من العسل خمرا، وإن من البر خمرا، وإن من الشعير خمرا. خرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. وربما يكون من غير هذه المذكورات، فكلما صح تخميره حتى يصل إلى حد الإسكار دخل في الخمر. وإنما ذكر أغلب ما كان يتخذه العرب خمرا، ففي اليمن كان يشهر ما يتخذ من العسل والشعير والبر ونحوه، وفي المدينة كان أكثره ما يتخذ من العنب والتمر ونحوه. قال أبو السند المتصل حدثنا مالك بن عبد الواحد أبو غسان قال: أخبرنا معتمر قال: قرأت على الفضيل بن ميسرة عن أبي حريز أن عامرا حدثه أن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة، وإني أنهاكم عن كل مسكر. وبالسند المتصل اللفظ الأخير هو الذي يقضي على كل ما يؤدي إلى الإسكار، فهو من العام بعد الخاص. وبالسند المتصل قال: حدثنا موسى بن إسماعيل هو أبو سلمة التبوذكي قال: أخبرنا أبان قال: حدثنا يحيى عن أبي كثير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخمر من هاتين الشجرتين، النخلة والعنبة. خرجه مسلم وهو عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد الدارمي. ليس معنى ذلك أنه لا يكون إلا منهما، لكن كان هو المشهور في المدينة، كما يقولون الشبع في اللحم والدفء في الوبر ونحو ذلك من كلام العرب. قال أبو داود: اسم أبي كثير الغبري يزيد بن عبد الرحمن بن غفيلة السحيمي، وقال بعضهم أذينة والصواب غفيلة. قال: باب ما جاء في المسكر، وفي نسخة باب النهي عن المسكر. وبسند المستطر حدثنا سليمان بن داود قال ومحمد بن عيسى في آخرين قالوا أخبرنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر. كل من ألفاظ العموم، سواء كان اسمه خمر أو لم يكن اسمه بهذا الاسم. وكل مسكر حرام، ومن مات وهو يشرب الخمر يدمنها ثم لم يشربها في الآخرة، أي مات قبل توبته من شرب الخمر، يحرمها في الآخرة وإن دخل الجنة. فهذا دليل على أن العصاة في هذه الخصلة الذميمة يتقدمون العاجل السيء على الآجل الخير. قال العلماء بأنه لا يشتهيها وإن ذكرها، ويكون هذا نقص في نعيم الجنة في حقه، مع أن من أنهار الجنة الخمر. متفق عليه، أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك والدارمي مختصرا. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن رافع النيسابوري قال أخبرنا، وفي نسخة حدثنا إبراهيم بن عمر الصنعاني قال سمعت النعمان يعني ابن المنذر يقول عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مخمر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب مسكرا بخست صلاته 40 صباحا. ويجب عليه أن يصلي، لا يقول لا تقبل لي صلاة 40 صباحا إذن سأترك الصلاة. تارك الصلاة كافر، وشارب الخمر عاصي ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابع كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قد جاء مفسر بأنه عصارة أهل النار، صديد أهل النار، صلى الله سلامه والعافية. إلى ما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: صديد أهل النار، ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. خرجه مسلم بنحوه عند النسائي وأحمد. قال أبو سعيد المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا إسماعيل يعني بن جعفر عن داود بن بكر بن أبي الفرات عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. خرجه الترمذي والنسائي بن ماجه وأحمد. قال أبو سعيد المتصل حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. البتع لغة يمانية، وتفتح لغة يمانية البتع والبتع، وهو نبيذ العسل. قال أبو داود: قرأت على يزيد بن عبد ربه الجرجسي حدثكم محمد بن حرب، هذا يسمى عرض عند المحدثين، عن الزبيدي خلاف الزبيدي، الزبيدي والزبيدي وكلاهما من اليمن، عن الزهري بهذا الحديث بإسناده زاد: والبتع نبيذ العسل كان أهل اليمن يشربونه. اتفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه وأحمد، ومالك الموطأ أخرجه الدارمي. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا إله إلا الله ما كان. وفي نسخة: ما كان أكيس يزيد الجرجسي وما أثبته ما كان، أثبته ما كان فيهم مثله، يعني في أهل حمص، يعني الجرجسي يعني في الثقة وكذلك العبادة والصلاح. وبالسند المتصل حدثنا هناد ابن السري قال أخبرنا عبده بن سليمان عن محمد يعني بن إسحاق مدلس وقد عن كما ترى عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن ديلم الحميري قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن بأرض باردة نعالج فيها عملا شديدا وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا. قال هل يسكر؟ قلت نعم. قال فاجتنبوه. قال قلت فإن الناس غير تاركيه. قال فإن لم يتركوه فقاتلوهم. خرجه أحمد. وفي فرق بين فاقتلوهم وقاتلوهم، يقاتلون ويؤدبون ولا يلزم منه القتل. وفي هذا دليل على أن من ترك شيئا من شرائع الإسلام أو أظهر شيئا من شرائع أهل الكفر والإجرام أنه يؤدب ويزجر حتى يترك هذه الفعل القبيحة، لا سيما إذا كان الأمر يتعلق بإشاعة الشر والفساد. إذا كان الأمر يتعلق بإشاعة الشر والفساد، أما إذا كان يشربه سرا إن علم به الأمير زجره وأدبه وعاقبه، وإن لم يعلم به فهو يعني معرض لظلم نفسه. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. قال أبو السند المتصل حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن عاصم بن كليب عن أبي بردة عن أبي موسى قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب من العسل فقال ذلك البتع. قلت وينتبذوا، وفي نسخة ينتبذون وفي نسخة ينبذون من الشعير والذرة. قال فقال ذلك المزر. ثم قال أخبر قومك أن كل مسكر حرام. أخرجه البخاري بنحوه وهو عند مسلم، وأخرجه النسائي بن ماجه وأحمد والدارمي. قال أبو السند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن الوليد بن عبده عن عبد الله بن عمرو أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وقال كل مسكر حرام، وأخرجه أحمد. الكوبة هي النرد، والطبل فقيل الطبل الصغير وقيل البربط، النرد الضمن أو الشطرنج والكيرم، كل هذه نرد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. والغبيراء ضرب من الشراب يتخذه حبش من الذرة، والمعنى أنها مثل الخمر التي يتعارفها الناس لا فضل بينهما في التحريم. قال أبو داود قال ابن سلام أبو عبيدة الغبيراء السكركة تعمل من الذرة شراب يعمله الحبشة، وأخرجه أحمد. الوليد بن عبد مجهول، والمعنى كما قلت لكم سابقا أن الخمر قد يصنع من غير الأمور المشهورة المذكورة في الحديث، فكل بلد يصنعونه من شيء، حتى ربما يجمعون بعض الأوراق ويخمرونها، فإذا أنتنت وظهر زبدها أدت إلى ذلك البلاء. قال أبو السند المتصل حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع الحناط الذي شد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا، عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن الحكم بن عتيبة عن شهر بن حوشب ضعيف عن أم سلمة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر شطره الأول قد رأيت ما يشهد له، وشطره الثاني يحتاج إلى ما يقويه. قال في النهاية المفتر هو الذي إذا شرب أحمل جسد وصار فيه فتور، وهو ضعف وانكسار، يقال أفتر الرجل فهو مفتر إذا ضعفت جفونه وانكسر طرفه، فإما أن يكون أفتره بمعنى فتره أي جعله فاترا، وإما أن يكون أفتره الشراب إذا فتر شاربه كأقطف الرجل إذا قطفت دابته، ومقتضى هذا سكون الفاء وكسر المثنى الفوقية مع التخفيف. قال الطيبي لا يبعد أن يستدل به على تحريم البنج والشعثاء ونحوهما مما يفتر ويزيل العقل، لأن العقل وهي إزالة العقل مضطردة فيه، لأن العلة وهي إزالة العقل مضطردة فيه. وقال في مرقات الصعود يحكى أن رجلا من العجم قدم القاهرة وطلب الدليل على تحريم الحشيشة، وعقد لذلك مجلس حضره علماء العصر، فاستدل الحافظ زين الدين العراقي بهذا الحديث فأعجب الحاضرين انتهى. وقال في السيل قال المصنف أي الحافظ بن حجر: من قال إنها أي الحشيشة لا تسكر وإنما تخدر فهي مكابرة، فإنها تحدث ما يحدثه الخمر من الطرب والنشوة. قال: وإذا سلم عدم الإسكار فهي مفترة. وقد أخرجه أبو داود أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. قال الخطابي: المفتر كل شراب يورث الفتور والرخاوة في الأعضاء والخدر في الأطراف، وهو مقدمة السكر، ونهى عن شربه لئلا يكون ذريعة إلى السكر. وحكى العراقي وابن تيمية الإجماع على تحريم الحشيشة وأن من استحلها كفر. قال ابن تيمية: إن الحشيشة أول ما ظهرت في آخر المئة السادسة من الهجرة حين ظهرت دولة التتار، وهي من أعظم المنكرات، وهي شر من الخمر من بعض الوجوه، لأنها تورث نشوة ولذة وطربا كالخمر، وتصعب الطعام عليها أعظم من الخمر. وإنما لم يتكلم فيها الأئمة الأربعة لأنها لم تكن في زمنهم، وقد أخطأ القائل: حرموها من غير عقل ونقل، وحرام تحريم غير الحرام. وأما البنج فهو حرام. قال ابن تيمية: إن الحد في الحشيشة واجب. قال ابن البيطار: إن الحشيشة وتسمى القنب يوجد في مصر مسكرة جدا، إذا تناول الإنسان منها قدر درهم أو درهمين، وقبائح خصالها كثيرة، وعد منها بعض العلماء 120 مضرة دينية ودنيوية، وقبائح خصالها موجودة في الأفيون وفي زيادة مضار. قال ابن دقيق العيد في الجوزة، جوزة الطيب: إنها مسكرة، ونقله عنه متأخر علماء الفريقين واعتمدوه انتهى. وقال ابن رسلان في شرح السنن: المفتر بضم الميم فتح الفاء وتشديد المثنى فوق المكسورة، ويجوز فتحها ويجوز تخفيف التاء مع الكسر، هو كل شراب يورث الفتور والخدر في أطراف الأصابع، وهو مقدمة السكر. وعطف المفتر على المسكر يدل على المغايرة بين السكر والتفتير، لأن العطف يقتضي التغاير بين الشيئين. فتكلم الشارح بكلام كثير في هذه المسألة، يعني هل يدخل في حكم الخمر كل مسكر أم أنه يتعلق بالمائعات، والذي يظهر أنه ما أسكر وإن لم يكن مائعا. قال بالسند المتصل: حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل قال أخبرنا مهدي يعني ابن ميمون قال أخبرنا أبو عثمان قال موسى وهو عمرو بن سلم، وفي نسخة سالم الأنصاري عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. الفرق مكيلة 16 رطلا. وقال في النهاية: الفرق بالفتح مكيال 16 رطلا، فملء الكف منه حرام.